بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس من دروس سير الصحابيات رضوان الله تعالى عليهم، ومع السيدة خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى. أيها الإخوة الكرام، كلما تعمقنا في معرفة وتحليل شخصيات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ازددنا يقينا أن للمرأة دورا خطيرا في حياة المجتمع الإسلامي. تستطيع المرأة وهي نصف المجتمع أن تكون سنداً للحق، وأن تكون مشاركة فعالة في دعم الحق وتثبيت دعاة الحق. والسيدة خديجة رضي الله عنها مثل أعلى للمرأة التي لها دور كبير في نشر الحق وفي دعمه. دورها السابق كان دور التثبيت، دورها الجديد دور المؤازرة والمصابرة. انتهينا في الدرس السابق من الحديث عن تثبيت هذه السيدة الجليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم ننتقل إلى دور جديد من أدوارها البطولية في مؤازرة رسول الله والمصابرة معه على تحمل المشاق. أقف قليلا لأستفيد من هذا الدرس في حياتنا. هناك زوجات ما دام الزوج غنيا له عندهن ولاء كبير، فإذا افتقر الزوج أو تراجعت أحواله أو قل دخله أو مرض ازورت عنه هذه الزوجة. هذه الزوجة لا خلاق لها عند الله، لأن أقدس عقد بين إنسانين عقد الزواج. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ أقدس عقد بين إنسانين، الزوجة مع زوجها على السراء والضراء، في إقبال الدنيا وإدبارها، معه في غناه ومعه في فقره، معه في صحته ومعه في مرضه، معه في ضيقه ومعه في انطلاقه. هذه الزوجة التي مع زوجها في كل أحواله تستحق كل تكريم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة نصب الراية عند قبر خديجة ليشعر الناس جميعاً أن لهذه الزوجة المخلصة دوراً كبيراً في نجاح الدعوة. فإن لم يتح لها أن تكحل عينيها بهذه النتائج الباهرة الرائعة للدعوة، فلا أقل من أن نشعر الناس أن لها فضلاً كبيراً. أيها الإخوة الكرام، الوفاء الزوجي شيء مهم جداً. أما حينما ينطلق الرجل من أنه رجل هو كل شيء وأن امرأته لا شيء، يقع في جاهلية معاصرة. جاهلية هذه، الزوجة كالرجل تماما، قد تؤمن وقد ترتقي وقد تسمو وقد يكون لها عمل صالح كبير جدا. أليست تربي أولادها؟ أليست تدفع للمجتمع عناصر طيبة؟ صدقوني أيها الإخوة، أن كل امرأة تقدم عنصرا للمجتمع أخلاقيا مؤمنا منصفا، هذا الابن البار شهادة لأمه. إذن هذه السيدة عاونت رسول الله في تبليغ الدعوة ومواجهة عناد المشركين وإعراضهم وعدوانهم. وقد قال ابن هشام وازرته، يعني كأنها وزيرة صدق معه. الوزير يعني معاون الملك، لا يستطيع أن يدير أمور البلاد كلها، يحتاج إلى وزراء يعاونونه، يعني يعينونه. فيمكن أن نقول بحق وبصدق أن السيدة خديجة كانت وزيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى، وازرته على أمري فخفف الله بذلك عن نبيه. أنا أقول لكم أيها الإخوة، الزمن صعب، البيت المسلم يلي فيه حنان زوجي، يلي فيه تفاهم، يلي فيه تعاون، يلي فيه مشاركة، هذا البيت يقوى على مواجهة مصاعب الحياة. الحياة فيها صعوبات كثيرة، لكن لو أكلت مع زوجتك أخشن الطعام، ولو كان البيت صغيرا جدا، التفاهم والود يغنيك عن كل شيء. إذن وازرته على أمره فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل إذا أراد بك خيرا هيأ لك زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إن غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. والزوجة الصالحة هي حسنة الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيل ما حسنة الدنيا؟ قال المرأة الصالحة، والدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. والحقيقة يعني أقول لكم هذه الكلمة وسأوجهها لإخواننا الشباب، ما من شاب يعف عن الحرام إلا ويكافئه الله في الدنيا قبل الآخرة، يكافئه بزوجة صالحة تسعده وتحصنه وتعينه على أمر دنيا. أنا ما أقصد أبداً حينما نروي قصص الصحابيات الجليلات، أولئك قوم احتلوا عند الله مكانة كبيرة، لا مدحنا إياهم يرفعهم ولا ذمنا لهم يخفضهم، إنما نستفيد منهم من حياتهم دروسا تعيننا على متابعة الطريق إلى الله عز وجل. هذه السيدة الجليلة وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشد أزره وتواسيه وتقويه وتأسو جراح نفسه، وما أكثر ما لقي عليه الصلاة والسلام من عناد المشركين ومن أذاهم، وصبرت وهي بجانبه، وصابرت وساعدته بكل ما تستطيع، بذلت نفسها ومالها في سبيل تبليغ الدعوة إلى الناس. أيها الإخوة الكرام، صدقوني أن المال مهما كثر لا معنى له إطلاقا، والله وأقسم على ذلك، المال مهما كثر بين يديك لا معنى له إلا أن تنفقه في سبيل الله. خذ منه حاجتك، كل واشرب واسكن في بيت، وأطعم أهلك وأولادك وألبسهم، أما الذي يفيض عن حاجتك والله لا معنى له، وسوف تحاسب عليه إلا أن تنفقه في سبيل الله. إذن أنفقت مالها في سبيل الله. يعني أحياناً بالمال تحل مشاكل كبيرة جداً، بالمال أحياناً تأسو الجراح، بالمال أحياناً ترسم البسمة على وجوه الصغار. أنا لا أنسى أحد إخوتنا الكرام أصيب بمرض قلبي عضال، ذهبت إلى بيته أزوره، بيت كله كئيب، الأولاد كئيب، شعرت أن حزناً يخيم على هذا البيت. هذا الأخ يقول لي اتصلت به امرأة محسنة وأبلغته أن قابل غدا الطبيب الفلاني ليجري لك العملية الجراحية في القلب وهي تكلف 250,000 ليرة والمبلغ مغطى. هذا اتصل بالطبيب وأعطاه وعد، وبعد حين أجريت له عملية ونجحت نجاحا باهرا وعاد إلى البيت. ذهبت إلى بيته بعد أن نجحت العملية، طبعا أواسيه وأهنئه على نجاح العملية. والله الذي لا إله إلا هو، رأيت أولاده كادوا يرقصون فرحا بصحة أبيهم. طيب هذه المرأة التي دفعت هذا المبلغ أين وصلت عند الله؟ هذا المال ما له معنى آخر، المال ما له معنى آخر أبدا إلا أن تنفقه رخيصا في العمل الصالح، في خدمة الحق، في إطعام المساكين، في نشر العلم، في طبع الكتب، في تأسيس المراكز الإسلامية، في تأسيس دار الأيتام. والله دخلت إلى دار أيتام، والله فيها عناية ونظافة وأناقة ومطاعم وترتيبات ومهاجع ومكاتب ومصلى، بناء 4-5 طوابق. هؤلاء الذين بذلوا حتى رعوا هؤلاء الأيتام، هؤلاء لهم عند الله وسام شرف. أخواننا الكرام، أقول لكم كلام دقيق. مرة لي صديق له أخ توفي فجأة، هو في نزهة في بلد جميل جدا بالفندق، سكتة دماغية. سألت في طريقي إليه كم عمره، قال 55. والله ما هو سن كبير يعني. كم ترك من الأموال؟ قال أكثر من 4,000,000,000، مبلغ ضخم. ماذا كان يأكل؟ مثلنا تمام. هذا الذي تركه ما قيمته بعد الموت؟ صفر. كم كان من الممكن أن يفعل بهذا المبلغ الضخم؟ كم مستشفى يؤسس؟ كم مستوصف؟ كم دار أيتام؟ كم معهد شرعي؟ كم إنسان يعني يجعله يدرس على حسابه؟ أنا كنت أقول لكم يا أيها الإخوة، إما أن تكون داعية وإما أن تتبنى داعية. كلام دقيق وطيب. إما أن تكون داعية وهي صنعة الأنبياء، وإما أن تتبنى داعية. يعني إذا أنفقت من مالك على طالب علم شرعي مخلص مستقيم كي يعني تحميه من بذل ماء وجهه للناس، من عمل مهين أنفقت عليه وطلب العلم بهدوء وبراحة نفسية وصار داعية، كل دعوته في صحيفتك. سمعت مرة قصة أن أبا عنده بنت وابن، يبدو أن الأب فقير، أما هذه البنت تعمل خياطة، فكانت تعمل ليلا نهارا لتنفق على أخيها. أخوها صار طبيب، فالأب أوصى الطبيب أنه لولا أختك وعملها ليل نهار وكسبها المال وإنفاق مالها عليك لما كنت طبيبا، لذلك أوصيك أن تجمع دخلك ودخلها مدى الحياة ويقسم إلى نصفين ويأخذ كل طرف نصف الدخلين معا. كلام عدل، لولا أخته لما كان بهذا المنصب. فأنت كم تستطيع أن تفعل بالمال الزائد؟ أحيانا تدفع لإنسان 1,000 أو 2,000 بتحل له مشكلة كبيرة جدا. ذكر لي أحد العلماء طالب علم يعني خطب وعقد قرانه وعم بيأسس البيت، وصل لمبلغ بسيط، مبلغ بضع آلاف. فقال لي أحد إخواننا الدعاة، قال لي والله طلبوا مني وأنا تمكنت أمن له إياه. فلما أبلغته أن المبلغ جاهز فوجئت أنه خر على الأرض ساجدا لله، شكرا لله على نعمة تأمين هذا المبلغ. أنت ما تعرف بإنفاق 10,000، 5,000، 3,000 على طالب علم كم تسعده. أما هذا الذي ينفق 60,000,000 بعقد قران بفندق في نجوم الظهر، سوف يرون أصحابه نجوم الظهر، مو خمس نجوم، أنت كم تشعر أن هذا الإنسان يتلف المال؟ السيدة خديجة إذن أنفقت مالها على رسول الله. عن ابن عباس رضي الله عنه أن السيدة خديجة بنت خويلد أول من آمنت بالله ورسوله، وأول من صدق محمدا فيما جاء به عن ربه، وأول من آزره على أمره. الآن دققوا، فكان لا يسمع من المشركين شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له إلا فرج الله بها عنه، يعني إلا هيك قالوا، هكذا كذبوني، هكذا فعلوا، هكذا سخروا، هكذا ردوا، هكذا عارضوا. هي في البيت تثبته وتصبره وتشد من عزيمته وتخفف عنه وتهون عليه ما يلقى من قومه. مرة ثانية كانت رضي الله عنها وزيرة صدق للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسكن إليها. يعني إخواننا الكرام، الإنسان عنده زوجة، يعني هو بحسنها، هو يجعلها سيئة. هلا إن في خلقي سوءا، واحد قال لمخطوبته، قالت له إن أسوأ خلقا منك من حاجك لسوء الخلق. يعني أيام الرجل بأخطائه الكثيرة يحيج زوجته إلى سوء الخلق، وأيام الزوجة بحماقتها تحيج زوجها إلى سوء الخلق، وبحكمة الزوج يفجر في زوجته طاقات الخير، وبحكمة الزوجة تفجر في زوجها طاقات الخير. فالحياة تحتاج إلى حكمة. أنت بزوجة متوسطة تسعد بها، وبزوجة بارعة تشقى بها. إذا عندك حكمة تسعد بالمتوسطة، وإذا ما في حكمة تشقى بالبارعة. فكانت رضي الله عنها وزيرة صدق للنبي، وكان يسكن إليها، يرتاح إلى عقلها وإلى إيمانها. هذه السيدة الجليلة تعلم عورة الطريق وصعوبة السير فيه، منذ أن سمعت ابن عمها ورقة بن نوفل يقول: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. يعني دائما وأبدا ونحن في هذا الزمان، وطن نفسك، وطن نفسك على أن طريق الحق ليس محفوفا بالزهور. طريق الحق محفوف بالأشواك، في معارضين، في منتقدين، في ساخرين، في مشككين، في حساد، في مبغضين، في أناس يعملون ضدك في الخفاء، في أناس يسفهون عملك. هذه سنة الله في خلقه. معركة الحق والباطل أزلية أبدية، أزلية أبدية. كانت رضي الله عنها أول من سار على هذا الطريق، متحدية كل ما فيه من عقبات وصعاب. سارت إلى جانب النبي وتعرضت لكل ما تعرض له عليه الصلاة والسلام من أذى. أذكركم بقول الله عز وجل: ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فتشقيا، يكفي تشقى، لأن شقاء الزوج شقاء حكمي لزوجته، شقاء حكمي لزوجته. أول أذى أوذيت به السيدة خديجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج السيدة رقية من عتبة بن أبي لهب، طبعا قبل البعثة، وزوج السيدة أم كلثوم عتيبة بن أبي لهب، زوج بنتيه لابني أبي لهب. ولما أراد المشركون أن يؤذوا رسول الله طلبوا من عتبة وعتيبة أن يطلقا بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقاهما، والأب وحده الذي زوج ابنته يعلم ما معنى أن تطلق ابنته. المرأة كسرها طلاقها، المرأة نجاحها بزواجها، وطلاقها يعني أنها أخطأت في حياتها، يعني وكسرها طلاقها. فأراد المشركون أن يعني يؤلموا رسول الله، أن يزعجوه بتطليق ابنتيه. والسيدة خديجة أول خبرة مؤلمة عانتها بعد البعثة أن ابنتاها أو أن ابنتيها طلقتا. رواية ثانية، النبي عليه الصلاة والسلام زوج عتبة بن أبي جهل السيدة رقية، فمشى إليه بعض المشركين فقالوا له: طلق بنت محمد ونحن نزوجك أي امرأة من قريش، انتقي. هذا الرجل يعني هو ذكي، استغل هذا العرض وقال: زوجوني إن زوجتموني بنت أبان ابن سعيد ابن العاص أو بنت سعيد ابن العاص طلقتها. راح اختار، يبدو أنه أفضل امرأة في قريش، إن زوجتموني هذه المرأة طلقتها واستجبت لكم. فزوجوه بنت سعيد بن العاص وفارق رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن دخل بها. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله أسوة لأمته من بعده. ما معنى أسوة؟ يعني ذاق تطليق البنت، وذاق موت الولد، وذاق حديث الإفك. والله الذي لا إله إلا هو، ما في واحد من الحاضرين يحتمل هذا الحديث، أن يتهامس الناس عن زوجتك أنها زانية. شو قولك؟ هل أحد يحتمل هذا؟ ذاق النبي ترك الوطن، هاجر. ذاق النبي الفقر، هل عندكم شيء؟ قالوا لا، قال فإني صائم. ذاق الغنى فكان كريما، ذاق القهر في الطائف، ذاق النصر في مكة، ذاق القهر وذاق النصر وذاق الغنى وذاق الفقر وذاق موت الولد وذاق تطليق البنت وذاق ترك الولد وذاق كل شيء، ووقف الموقف الكامل من كل شيء. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. أظن أن رسول الله عانى ما عانى، يعني أيام الخبر ليس كالعيان. أقول لواحد: قول آلام الأسنان كلمة، وإنسان للساعة 4 منايم من آلام الأسنان، أنت تقولها كلمة، أما هو ما ذاق طعم النوم من شدة الألم. تقولها كلمة هو يعانيها. فرق كبير بين المعاناة وبين الخبر. سيدنا عثمان من شدة الضغط على الصحابة الكرام سافر مع زوجته إلى الحبشة فرارا بدينهما. هذا الإنسان ببلده، مستقر ببيته، له مكانته بتجارته، يذهب إلى بلد بعيد ويقيم هناك فرارا بالدين. إذا ذاقت السيدة خديجة فراق ابنتها، سافر بها عثمان. يقول يروى عن رسول الله فيما رواه أنس بن مالك أنه قال: إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط. أول إنسان هاجر بعد سيدنا لوط، سيدنا عثمان هاجر بأهله للحبشة. يعني أنت الآن لو سافرت لبلد لا تعرفه، وين بتنام؟ في غرفة قد تكون مريحة غير مريحة، على فراش وسير أو غير وسير، معك نفقات الطعام أو ما معك. السفر قطعا من العذاب. سيدنا عثمان رجع مع زوجته السيدة رقية إلى مكة المكرمة، ثم هاجرا معا إلى المدينة، ومرضت في أثناء غزوة بدر. دقيقوا الآن، النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه كلهم متجهون إلى بدر ليحاربوا قريشا، وسيدنا عثمان زوج ابنته وابنته مريضة، ماذا فعل النبي؟ خلف عثمان بن عفان على المدينة من أجل العناية بزوجته المريضة. صدقوا، هل لأن زوجته بنت رسول الله؟ لا، كل إنسان تمرض زوجته أو يمرض ابنه أو يمرض أباه ولا يبالي بهذا المرض فقد خالف سنة النبي. أنا أقول لكم هذه الكلمة، العبادة نوعان، عبادة مطلقة وعبادة مقيدة. يعني واحد من إخواننا الكرام تنين في درس بجامع العثمان، لازم يحضر ليكون صادقا، لازم يحضر ليثبت للإخوان أنه هو ما بيتغيب، لازم يحضر. لا سمح الله ولا قدر ابنه مرض شديد، ماذا يفعل؟ ينبغي أن تعالجه قبل كل شيء. والدك مرض لا سمح الله، زوجتك مرضت، ابنك مرض، العبادة التي يرضاها الله منك الآن أن تعتني بهذا المريض. العبادة التي يرضاها منك ربنا الآن أن تعتني بهذا المريض. فالنبي أعفى عثمان من الجهاد معه من أجل أن يمرض زوجته. توفيت السيدة رقية في مرضها هذا. لا، أكثر الناس إذا كان واحد توفي زوجته يا أخي أدموا عليها، موتها. ماذا فعل النبي؟ زوجه أختها السيدة أم كلثوم، وتوفيت أيضا. بهذا لقب سيدنا عثمان ابن عفان بذي النورين. لكن أيها الإخوة، السيدة خديجة لم تحضر وفاة ابنتيها لأنها توفيت قبلهما. أما الشيء الدقيق جدا موضوع المقاطعة، محنة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في سنوات المقاطعة الظالمة الثلاث أقصى المحن، ذلك أن قريشا لما رأت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إلى الحبشة قد نزلوا بلدا أصابوا فيه أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر بن الخطاب قد أسلم وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، امتنع به أصحاب رسول الله وبحمزة عم النبي وجعل الإسلام يفشو بين القبائل. شغلة خطيرة جدا، الإسلام تتسع دوائره، ينمو أتباعه، تزداد شكيمته، يدخل فيه رجال أقوياء. سيدنا الحمزة من كبار شخصيات قريش أسلم، سيدنا عمر من كبار الشخصيات أسلم، فالأمر يتفاقم. فأجمعوا أهل قريش وأهل مكة واتفق رأيهم على قتل رسول الله، وقالوا قد أفسد علينا أبناءنا ونساءنا، فقالوا لقومه خذوا منا دية مضاعفة، وليقتل رجل من غير قريش وليقتله رجل من غير قريش ويريحنا وتريحون أنفسكم. يفاوضون قومه بني هاشم. نحن في عنا تقاليد، إذا إنسان قتل عليه دية، يعني هذا نعطيكم دية مضاعفة، دبل بالتعريف، دية مضاعفة، ونسمح لإنسان بقتله من غير قريش وتأخذون الدية وينتهي الأمر. هذه المفاوضة مع بني هاشم قوم النبي. طبعا رفض قوم بني هاشم هذا العرض، وانضم إليهم بني عبد المطلب ابن عبد مناف. فلما عرفت قريش أن رسول الله قد منعه قومه، طبعا منعه عصبية، ما آمنوا به بنو هاشم، ما آمنوا به وبنو عبد المطلب، لكن منعوه عصبية. فلما رأت أتباع النبي يزدادون والإسلام تتسع دوائره، وشخصيات راقية جدا دخلت في الإسلام، أرادوا قتل النبي وفاوضوا بني هاشم على دفع دية مضاعفة. فلما رفض بنو هاشم وبنو عبد المطلب وآثروا حماية النبي، لا بد من موقف مضاد. ماذا فعلت قريش؟ أجمعوا على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب. هي مقاطعة اقتصادية قديمة مو جديدة، قاطعوا بلاد صار فيها غلاء، سرقات، زنا، قهر، موت أطفال بعدد كبير جدا. في تقارير يعني يندى لها جبين الإنسانية عن بلاد قوطعت اقتصاديا، فصار في مآسي لا تعد ولا تحصى. وكتبوا كتابا تعاقدوا فيه ألا ينكحوهم ولا ينكحوا إليهم، لا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم، ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم، ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم به رأفة حتى يسلموا رسول الله للقتل. يعني مقاطعة إلى أن تأتوا برسول الله لنقتله، وإلا لا نبيعكم ولا نشتري منكم ولا نزوجكم ولا نتزوج منكم. يعني كالمقاطعات التي تسمعون عنها في هذه الأيام تماما. يعني كان فيما سمعت يعني الدينار كان مبلغ ضخم جدا، صار 1300 دينار بيساوي دولار من المقاطعة طبعا. فلما عرفت قريش علقوا صحيفة كتاب المقاطعة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم، وقطعوا عن بني هاشم وبني المطلب الأسواق، ولم يتركوا طعاما ولا إداما ولا بيعا إلا بادروا إليه واشتروه واحتكروا. عملية تجويع، عملية إذلال، عملية تحطيم. وانحاز أبو طالب إلى شعب له في مكة، وانحاز معه بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلا أخاه أبا لهب. وكان أبو طالب طول مدتهم في الشعب يأمر النبي ألا ينام في فراشه خوفا عليه، ويأمر أحد أبنائه أن ينام على فراش رسول الله. واستمرت المقاطعة 3 سنوات عانى فيها المسلمون من قلة المؤن والطعام. والله يا أخوان نحن ما ذقنا شيء، والله ما ذقنا شيء. يعني هناك أصحاب النبي دفعوا ثمنا باهظا لهذا الدين. واحد أراد أن يبيع بيته لإنسان غير مسلم، قال له يجوز؟ قال له اسأل سيدنا خالد كم دفع ثمن فتح هذه البلاد، اسأل أصحاب رسول الله كم دفعوا ثمن إيمانهم ونشر هذا الدين في هذه البلاد. قال كان عليه الصلاة والسلام عندما يقوم من الليل إلى الصلاة يسمع بكاء الأطفال من شدة الجوع. أيام الإنسان يتحمل بعض المصائب، أما الشيء الذي لا يحتمل أن يبكي ابنك جوعا ولا تملك ثمن الطعام، أو أن يبكي من ألم ألم به ولا تملك ثمن الدواء، هذا شيء لا يحتمل. كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل ليصلي فيسمع بكاء الأطفال من شدة الجوع. مرة حدثني أخ كان يعني مقيم مع قطعة عسكرية، وداهمت الثلوج هذه القطعة 5 أمتار أي من 5 سنوات، وانقطعت هذه القطعة عن كل اتصال خارجي. من شدة الجوع ذهب هؤلاء العناصر إلى القمامة ليأكلوا ما فيها. واحد قد لا يفهم هذا إطلاقا، أما حينما يجوع جوعا لا يحتمل قد يفكر في أكل ما في القمامة. أنا أعرض على مسامعكم يعني صورة من صور المجاعة. بعض أصحاب رسول الله قال: كنا قوما يصيبنا ظرف العيش بمكة مع رسول الله وشدته، فلما أصابنا البلاء اعترفنا لذلك وصبرنا له. ولقد رأيتني بمكة حيث خرجت من الليل لأقضي حاجتي، وإذا أنا أسمع بقعقعة شيء تحتي، يعني كأنه ورقة يابسة، فإذا قطعة جلد بعير، قطعة جلد بعير، فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها فوضعتها بين حجرين، ثم أكلتها وشربت عليها الماء فقويت عليها 3 أيام. هذه صورة من صور المقاطعة. الصحابة الكرام دفعوا ثمنا باهظا، حملوا هذا الدين. وقفت السيدة خديجة رضي الله عنها بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وانضمت إليه في شعب أبي طالب. مرة قال النبي الكريم: أوذيت وما أوذي أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 ليلة لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال تهريبا. يعني بذلت رضي الله عنها مالها لتؤمن ما تستطيع من الطعام للمسلمين. سيدة خديجة بذلت مالها لتؤمن ما تستطيع من طعام للمسلمين خلال سنوات المقاطعة، واستعانت لهذا الأمر بابن أخيها حكيم بن حزام رضي الله عنه، وكان حينئذ لا يزال على شركه، لم يسلم بعد. كان يشتري الطعام ويرسله إلى عمته السيدة خديجة ليلا، ولقيه في إحدى المرات أبو جهل ومع حكيم غلام يحمل قمحا يريد عمته خديجة بنت خويلد، وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب، فتعلق به وقال: تذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ خرق المقاطعة، معناته خرقت المقاطعة. والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاء ابن هشام ابن الحارث فقال: ما لك وله؟ قال: يحمل الطعام إلى بني هاشم. فقال أبو البختري: طعام كان لعمته عنده بعثت إليه، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خلي سبيل هذا الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه، فأخذ أبو البختري لحى بعير فضربه به فشجه ووطئه وطئا شديدا، يعني معاناة شديدة جدا. ومرت سنوات المقاطعة الظالمة، وهلك فيها من هلك من أطفال المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ممن ولد في الشعب: حصرنا في الشعب 3 سنين وقطعوا عنا الميراث، حتى إن الرجل لا يخرج بالنفقة فما يبايع حتى يرجع، حتى هلك من هلك، معه مال بس ما في من يبيع البضاعة، ضاع مثلا. إذن مرت سنوات المقاطعة الظالمة وهلك فيها من هلك من أطفال المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ممن ولد في الشعب: حصرنا في الشعب 3 سنين وقطعوا عنا الميرة القمح، حتى إن الرجل لا يخرج بالنفقة فما يبايع، ما يبايع حتى يرجع، حتى هلك من هلك. وسلط الله سبحانه وتعالى الأرضة على الصحيفة الظالمة فأكلت ما في الصحيفة من عهد وميثاق، يعني حشرة أكلت هذه الصحيفة. وقام بعض رجالات قريش من المشركين فسعوا في نقض الصحيفة بعد أن رأوا شدة ما يعاني المحصورون في شعب أبي طالب، وكان عليه الصلاة والسلام قد أخبر عمه أبا طالب بما فعلت الأرضة بالصحيفة، وأخبر أبو طالب وجوه المشركين وطالبهم بإحضار الصحيفة، فلما أحضروها ونظروا فيها وجدوها كما أخبر النبي الكريم، وقد ساعد على نجاح هذه المساعي لإخراج المسلمين من هذه الحلقة القاسية. إن شاء الله أيها الإخوة، في درس قادم نتحدث عن عام الحزن. في هذا العام توفي أبو طالب وتوفيت السيدة خديجة، أي النبي الكريم لاقى ما لاقى، ذاق وفاة الزوجة، ذاق وفاة العم، ذاق يتم الأب، ذاق يتم الأم، ذاق الهجرة، ذاق موت الولد، ذاق فضيحة الزوجة، ذاق المقاطعة، ذاق تطليق ابنته، ما في شيء ما ذاقه، اللهم صل عليه. من هنا قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي لنا أسوة حسنة، يعني اصبروا إذا في مشكلة، في معاناة، ما دمت على الحق اصبر ولا تخشى في الله لومة لائم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.